الدرس الواحد والخمسون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. التاسع التنقيح للمناطئ، يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى لا عن اعتبار خصوصه.
قبل ذلك القليل من أي مكان قبل ذلك
تقارن الحكم لوصف طردوا، والأكثرون أنه يرد، وقيل إن قارنه بما عدا فرع النزاع فليفدها أبدا، وقيل في فرد، وقيل لم يفد إلا مناظرا خلاف المجتهد. التاسع التنقيح للمناطئ، يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى لا عن اعتبار خصوصه بالاجتهاد الجاري.
التاسع قال إن التاسع يسمى تنقيح المناط، المسلك التاسع المسلك يسمى تنقيح المناط. تنقيح المناط ما معناه؟ أن يدل ظاهر على أن الوصف علة المحل. إذا دل ظاهر معين على أن الوصف علة المحل فيلغى خصوصه، فيلغى. التاسع قال
التاسع التنقيح للمناطئ، يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى لا عن اعتبار
وصف، معناها بوصف، يدل ظاهر على التعليل عن وصف معناها بوصف،
فيلغى لا عن اعتبار
فيلغى لا عن اعتبار خصوصه
بالاجتهاد الجاري.
معناها التنقيح للمناطق، معناه تنقيح المناطق معناه أن يدل ظاهر معين على أن الوصف علة للمحل فيلغى اعتبار خصوصه ويناط الحكم بالاجتهاد الجاري، معناه بالاجتهاد المجتهد الجاري معناه الواقعي، فيلغى خصوص الاعتبار ويناط الحكم ذم بلا عام، يناط الحكم ذم بلا عام. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الغضب غضب دل هذا الوصف، دل الدليل على أنه هو العلة، لأنه لم يكن علة لكان حشوة، ولا يجوز الحشو في كلام الشارع. طيب بالتالي هذا الوصف اللي هو غضبان هو العلة، لكن هذه العلة الغضب سببه هو أثره هو تشويش الفكر. الغضب أثره أن يتشوش فكر الإنسان ولا يستطيع أن يحكم أحكاما عقلية صحيحة، نظرا لأن الغضب يوجه قواه إلى العاطفة، وجه قواه توجه عاطفيا فيضعف العقل حينئذ، ثاني معناه يشوش الفكر. نحن عندنا هنا الوصف كان الغضب، وغضب أخص من تشويش الفكر، لأن تشويش الفكر يمكن أن يكون بالغضب، يمكن أن يكون بالجوع، يمكن أن يكون بالعطش، يمكن أن يكون بالنعاس، يمكن أن يكون بأشياء كثيرة. تالي التشويش أعم من الغضب. الوصف دل على أن هذا الوصف غضب، دال على اللي ورد في الحديث، دال على أن هذا الوصف إلا لهذا الحكم اللي هو عدم الحكم، إلا لهذا النهي عن الحكم. طيب فنحن ألغينا اعتبار خصوص الغضب، ألغي اعتبار خصوص الغضب، لأننا أنضنا الحكم بلا عم وهو التشويش عم من الغضب، لأن التشويش يقع بالغضب ويقع بالنعاس ويقع بالجوع ويقع بالعطش ويقع بالمرض الألم. نعم، هذا مثال. مثال ثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخ قال: جاء أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره، يقول: قد هلكت قد هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. طيب، بالنسبة لمالك، لمالك وأبي حنيفة، ألغوا خصوص نهار رمضان وألغوا خصوص الوقاع، وقالوا: هذا انتهاك، هذا 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 الوقاع من نهار رمضان انتهاك لحرمة رمضان. فإذا انتهاك حرمة رمضان يمكن أن يكون بالوقاع، يمكن أن يكون بالأكل، يمكن أن يكون بالشرب، يمكن أن يكون برفض النية اختيارا. بالتالي هذه كلها يكفر صاحبها، لأنهم الخصوص، خصوص الصفة التي دلت على التعليل، التي هي الإتيان في نهار رمضان، هذه ألغوا خصوصها وأناطوا الحكم بلا عام الذي هو انتهاك الحرم، والذي يشمل هذه الصورة ويشمل صور أخرى كالأكل والشرب وكرغض النية اختيارا. فقالوا: يكفر كل من انتهك حرمة رمضان. ثم قال:
ثم يناط بالأعم أو ترى عدة أوصاف.
ثم يناط بالأعم، هو اللي كنا نتكلم فيه،
أو ترى عدة أوصاف فيلغى ما عرى
إذا. أيوه، أو ترى عدة أوصاف، الصورة الأخرى، الصورة الأخرى من تخريج، من 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 تنقيح المناط، لأن تنقيح المناط له صورتان. صورة هي التي قلنا أنها يلغى اعتبار، يدل دليل على أن الوصف علة للمحل، لكن يلغى اعتبار الخصوص ويناط الحكم بالعام. المثال الثاني، أن تجمع الأوصاف، تذكر أوصاف الشيء، أوصاف الأوصاف اللي متعلقة بالحكم، الأوصاف اللي مقارنة للحكم تذكر، وبعد ذلك يطرح منها ما يطرح ويبقى ما يعلل به، أنا يطرح منها ما ليس صالحا للعلة في نظر المجتهد ويبقى ما هو صالح للتعليل. مثاله عند الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد عندهم في حديث أبي هريرة قالوا: هو جاء أعرابي في نهار رمضان ينتف شعره، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قالوا: إذن بالنسبة لهذه الأوصاف، وصف أنه أعرابي، وصف أنه ينتف شعره، وصف أنه قال هلكت، هاي الاعتبار له، هاي تلغى. لكن وصف الوقاع معتبر، بالتالي يناط الحكم بالوقاع فقط ولا يعم غير الوقاع. أنا لا يكفر فيها، لا يكفر من تعمد الأكل والشرب ورفض النية، لا يكفر، وإنما يكون آثما ويقضي، لكنه لا يكفر، وإنما يكفر من جامعها عند الشافعي وأحمد. بالتالي طرحت بعض الأوصاف وعلق الحكم بالوصف أو الأوصاف الباقية.
يلغى ما عرى
إثباته، ما عرى معناها ما خلع عن التعليل،
إثباته العلة في بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مرض.
أو إثباته العلة في بعض الصور تحقيقه، تحقيق المناط. عندك مسلك الآن قالوا مسلك تحقيق المناط، تحقيق المناط أنا إثبات العلة أو الوصف في محل معين، في بعض الصور منها في محل معين، محل معين. نحن الآن قلنا إن الخمر علة الإسكار، الخمر علة الإسكار، هذا الإسكار إذا أثبتناه للنبي هذا هو تحقيق المناط. قلنا إن النبي بالفعل جربناه ووجدنا أنه مسكر، هذا هو تعخص المنام. معناها الوصف نثبته، أو هذا الإسكار إذا أثبتناه لنوع من طيب معين أثبتنا له أنه مسكر، فهذا هو تحقيق المنام. أنا هذا الوصف الإسكار أثبتناه في محل معين لم يكن ثابتا فيه، لكي نقيسه أو على المحل على الأصل، لأن هذا هو تحقيق المنام. تحقيق المنام معناها هذا 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 الوصف نثبت أنه في محل كذا لنحكم له بنفس الحكم، هذا هو تحقيق المنام.
هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية من تنقيح المنام، الفرق بين هي والسبر والتقسيم.
الصورة الثانية السبر والتقسيم، سيكون الإنسان يقوم بحصر جميع الأوصاف، حصر جميع الأوصاف، وهذا هو التقسيم. بعد أن حصر جميع أوصاف الأصل، جميع أوصاف الأصل، بعد أن حصرها يقوم بسبرها، معناها كل واحدة منها يعرف هل هي صالحة للتعليل أم لا. عندما يجد أنها ليست صالحة للتعليل يلغيها، يلغيها إلى أن يبقى ما هو، إلى أن يبقى وصف صالح للتعليل، أي يبقى وصف صالح للتعليل، ويجتهد في إيجاد جميع الأوصاف. إذا بقي وصف صالح للتعليل يقول بالتعليل به. ما بالنسبة لي إناطة الحكم بالأخص، هو هنا ذكرت بعض الأوصاف العامة ولم يعلق بها الحكم، هو عكس تعليق الحكم بالأعم، عكس تعليق الحكم بالتعليم، عكس تماما. لأنه هنا في الصورة الأولى علقنا الحكم بالعام، وهنا في الصورة الثانية علقناه بالأخص، قصرناه على الأخص، على الوصف الأخص، قصرناه على الوصف الأخص.
البدو الذي بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مرة،
وما هو التخريج مرة، أما تخريجه، تخريجه المناطي مرة، وهو اللي يسمى المناسبة ويسمى الإخالة، سبق أن تكلمنا عن ذلك المسلك. لأن عندنا في المناط ثلاثة أمور، عندنا تحقيق المناط، وعندنا تخريج المناط، وعندنا تحقيق المناط. هذه مسألة ثلاثة، تحقيق المناط وهو إثبات وصف بمحله، وتخريج المناط وهو إبداء المناسبة بين الحكم والوصف، وتنقيح المناط وهو تعليق الحكم بالعام أو بالأخص، بالوصف العام أو بالوصف الأخص.
عاشرها إلغاء فارق كما يلحق في سراية العبد الإماء.
أيوة، المسلك العاشر هو إلغاء الفارق، مسلك يقال له إلغاء الفارق. مثاله إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، معناها ما يسري به العتق للعبد يسري به العتق للأمة. مثلا حديث الشيخ حديث عمر رضي الله عنه قال: من أعتق شركا له نصيب، من أعطاه نصيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد من أعتق مقتضى أن من أعتق نصيبا له في عبد وكان عنده مال، كان عنده مال، مال يستطيع أن يشتري به الباقي، يقوم عليه العبد قيمة عدله ويدفع ذلك المال لشركائه. من أعتق شركا في عبد وكان له مال يقوم عليه ذلك العبد ويدفع لشركائه ذلك المال، وإن لم يكن له مال عتق عليه ما عتق. هو هنا كذلك نأخذ مثال هنا بعد في هذه الصورة، منه في هذه الصورة عندما اعتق بعض العبد سار العتق إلى سائره إذا كان مسرا، إذا كان مسرا بمجرد عتقه لجزء العبد الذي كان يملك يسري العتق إلى سائر العبد، ولذلك يلزم هو بأن يدفع حصصه لشركائه، أن يدفع لهم قيمة حصصه، وبالتالي يكون العبد ولاؤه لمن له ولاؤه له لأنه هو الذي اعتقه. لكن العتق هو أصلا إنما اعتق جزءه فسار العتق إلى سائر العبد، كذلك الأمر بذلك. وكذلك من أن اعتق جزء عبده الذي يملكه بالتمام والكمال يسري العتق إلى سائر العبد، يسري العتق إلى سائر العبد. كذلك الأمن، الأمن تقاس على لأن الفارق الأنوثة والذكورة هذا وصف طردي لا يؤثر إلا في حالة مخصوصة كالشهادات والقضاء والإرث، كالشهادات والقضاء والإرث.
وهو مع الطرد وما قد صحبه من دوران قصدها ضرب شبه.
أيوة، وهو اللي هو إلغاء الفارق، ومسلك إلغاء الفارق، ومسلك الطرد، ومسلك الدوران، هذه جميعها القصد، قصدها معناها إنما تحقق ضرب شبه، تحقق ضرب شبه. أيوة. قال
يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين لنوع الحكمة.
أيوة، لأنها يحصل الظن بها في الجملة بأن الوصف بمقتضاها يحصل الظن في الجملة بأن هذا الوصف هو علة الحكم، لكنها لم تعين جهة الحكمة، معناها لم تعين جهة الحكمة، الحكمة التي من أجلها أصبح الوصف علة للحكم، لأن الوصف لابد أن يكون مشتملا على حكمة، هذه الحكمة اللي يشتمل عليها الوصف هي التي تؤهله لأن يكون علة للحكم، هي لم تعين جهة الحكمة.
خاتمة، ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفسادتي دليل عليته على الأصح، والفرق بينه والإعجاز واضح.
عيد شوي البيتين. ليس
تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفسادتي دليل عليته.
نعم، شوف، ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا العجز عن إفسادتي لصيغ الوصف للعلة، معناها إذا تأتى القيس مع وصف اعتبر أنه علة أو عجز أو عجز المعترض عن إفساد علة المستدل، هذا لا يدل على أن الوصف في هذين المحلين علة، لا يدل على أن الوصف في المحلين علة. طيب، هو الآن هذا مستدل تأتى له، معناها أمكنه أن يقيس فرعا على أصله وانطلاقا من علة من وصف وسمه بالعلية. أيوة، هذا لا يدل على أن هذا لا يكفي في جزمنا بأن هذا الوصف علة لهذا. أيوة، كذلك لو جاء المستدل وعلل بوصف معين وعجز المعترض عن إبطال هذا الوصف عن إفساد هذه العلة، فهذا يدل أيضا على صحة تعليل المستدل الذي صحة تعليل المستدل للحكم بهذا الوصف، وهذا الوصف علل به المستدل وجاء معترض فحاول أن يفسد هذه العلة ولم يستطع إفسادها، عجز عن إفسادها، هذا لا يدل على أن هذه العلة في نفس الأمر هي علة الحكم، لا يؤدي إلى قطعنا أظن راجحا بأن هذه العلة أن هذا الوصف هو علة الحكم. أيوة.
القواعد.
أكمل شوي.
دليل عليته على الأصح والفرق.
على الأصح. وقال بعضهم بل هو دليل للعلة إذا كان في الصورة، معناها إذا تأتى القيس مع التعليل بوصف معين هذا دليل على أن هذا الوصف علة الحكم، وإذا أتى المستدل بوصف علل به حكم معين وعجز المعترض عن إفساده فهذا دليل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. بعضهم قال بذلك، والأصح أنه ليس دليل.
والفرق بينهم والإعجاز واضح.
والفرق بينهم بين العجز عن إبطال الوصف أو العلة وبين الإعجاز واضح. شو لأن الإعجاز فيه عجز الخلق عن الإتيان بهذا الشيء، وبالتالي ذاك حجة. مثلا الإعجاز دليل قطعي على صحة ما يقوله المعجز اللي هو الرسول، دليل قطعي على صحة ما يقول، لأن جميع الخلق عاجزون عن إتيان بمثله، عاجزون جميع الخلق. بينما التعجيز عبارة عن تعجيز لخصم واحد، يمكن أن يعجز هذا الخصم ويكون خصم آخر ليس عاجزا.
القواعد.
نعم.
النقط أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن.
قبل القواعد قال في سلم الأصول مسالك العلة إجماع ونص، والنص منه ظاهر ومنه نص، مثل لعلة كذا ولسبب، مثل لعلة كذا ولسبب، ثم من أجل كي إذا بذرته، وظاهر كاللام فالبا فالفا بشرع أو بلفظ رام تلفا، ومنه إذ وإن أيضا مع ما في مبحث الحروف قد تقدم، يليه إيماء ولا وصف، يليه إيماء ولا وصف قرن بالحكم إن لم يكو علة يهن، كذكره في الحكم وصفا يرد لغير علة هناك لم يفد، وحكمه بعد سماع الوصف وذكر وفرق حكمين بذكر وصف، وفرق حكمين بذكر وصف أو شرط أو غاية أو باستثناء، كذا بالاستدراك أيضا يعنى، ترتيبه الحكم على الوصف يزال ومنعه مما يفوت المراد، متى تقسيم وسبر، متى تقسيم وسبر وعرف بحصر ما في الأصل من وصف ألف، يبطل غير صالح وما بقي تعينت علته للمنتقي، يكفيه قوله بحثت ثم لم أجد وأصل غير هذه العدم، وما بحصره وإبطال قطع قطعي أولى فهو ظني تبتبع، وقيل هو حجة للناظر ولا يكون حجة المناظر، ويبطل الوصف بيان كونه طردي ولو في الحكم ذا بعينه، أو كونه لم تظهر المناسبة فيه ويكفي لم أجد صاحبا، ثم المناسبة والإخالة ولفظ تخريج المناط نال، تخريجه تعيين علة بأن يبدي تناسبا وحكم مقترن، وعرفوا هنا مناسبا بما عرفا لفعل العقلاء إلى ما، وقيل هو ما تلقاه العقول إذا عرضته عليها بالقبول، وقيل وصف ظاهر قد انضبط، وقيل وصف ظاهر قد انضبط
يحصل عقلا إذ به الحكم ارتبط ما صح كون شارع قد قصد كجلب نفع أو كدفع مفسد إن يخفى أو لم ينضبط اعتبرا ملازم وهو المظنة يرى وهو ضروريا وحاجيا يرد وهكذا تحسينيا أيضا وجد فأول كحفظ دين وتلا نفس وعقل نسب مال جلا ثاني الأمور فست بالنجاح كالبيع والكراء والنكاح ثالثها قد مثلته السادة بسلب عبد منصب الشهادة وفي الضروري وفي الحاجي يلحق ما كمل بالعصري كحد شارب قليل المسكر وكخيار البيع للتفكر وكخيار البيع للتفكر وهو مؤثر إن الحكم اعتبر إن الشرع اعتبر لعين وهو مؤثر إن الشرع اعتبر لعينه في عين ذا الحكم المقر عينه وإن بجنس فملائم كذا عكس وجنسه بجنس فخذا وإن يكن لم يلغي الشرع ولا راعاه فدعه لذاك مرسلا وضعفوه والإمام مالك قد نسبوا له اعتبار ذلك واعتبروا مصلحة كلية من الضروري بدت قطعية والقطع إن يقرب من الظن جعل كالظن كالقطع والظن إن يقرب من القطع جعل كالظن عند كالقطع والظن إن يقرب من القطع جعل كالقطع عند بعض من بلا عمد وثم أيضا مسلك يدعى شبه يكون بين الطرد والمناسبة وهو ما يستلزم المناسبة ولم يكن بذاته مناسبة أو هو ما يشبه أن يكون علة حكم ويرى مظنونا ولا تصير إليه إن لم يمتنع قياس علة وإن يمنعته أعلاه ذو غلبة الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي والدوران مسلكا أيضا يرى وبعضهم صحته قد أنكر وهو كون الوصف كلما وجد وجد ذا الحكم وإن يفقد فقد والطرد قد عد من المسالك وجلهم أبى قبول ذلك وهو مقارنة حكم وصفا بلا تناسب هناك يلفى وبعضهم شرط فيه أن يرد في غير ما به النزاع قد وجد ما به النزاع وما به النزاع قد وجد بعضهم شرط فيه أن يرد في غير ما به النزاع بعضهم شرط فيه أن يرد في غير ما به النزاع قد وجد ومتى تنقيح المناطق قد وجد متى تنقيح المناطق أن يدل أن يدل ظاهر أن الوصف علة المحل فيطرح الخصوص للصفة ذم يناط ذاك الحكم ذم بالعالم أو تذكر الأوصاف ثم يطرح بعض ويبقى بعضها المرجح ومر تخريج المناط وانجعل تحقيقه إثبات وصف بمحل إلغاء فارق كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العقد في سراية العتق ظلما وهو طرد دوران جمع قالوا لضرب شبه ذي ترجع إذا حصل الظن بها في الجملة ولم توفق ولم تعين شيئة المصلحة
قالوا نعم القواعد
النقد أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن
النقد قال إن النقد ما هو أول هذه القواعد هو النقد القواعد سموها الواحد منها له اسم معين هو هذه القواعد هو النقد النقد ما هو النقد تخلف الحكم عن العلة أنا هو المجتهد جاء وعين علة للحكم لكننا وجدنا هذا الحكم مع تخلف العلة هذه العلة وجدنا تخلف الحكم الثاني، تخلف الحكم العوجود العلة، وجدنا هذه العلة ولكن تخلف الحكم عنها، فهذا نقض. يقول المعترض، يقول المجتهد الذي عين وصف معين كعلة للحكم، يقول له هذا الوصف موجود هنا ولم يوجد معه الحكم، هذا اعتراض من المعترض، هذا يبطل علة المستدل ويسمى نقضا. النقض أي البيت،
النقض أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن،
يقدح في القول الأول أنه يقدح فيها كيف عن، أن النقض يقدح في العلة كيف عن، معناها بأي صورة من الصور.
والحنفي لا،
والحنفي لا، الحنفي قال إنه لا يقدح لأنه يجوز أن تكون العلة خاصة ببعض الصور، لأنه يجوز تخصيص العلة ويسمي ذلك تخصيص العلة، يسمي تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور يسميه تخصيص العلة ولا يكون ناقضا عنده.
والحنفي لا، وتخصيص العلة سمي وقيل قادح كيف حصل،
تخصيص العلة سمي تخصيصا،
وتخصيص العلة سمي وقيل قادح كيف حصل إلا لفقد شرط أو لمانع، قيل إلا لهما أو واقع.
أيوة نعم، وتخصيص العلة سمي
وقيل قادح كيف حصل
إلا لشرط أو لمانع، وقيل قادح كيف حصل إلا لشرط، أنا وقيل إنما يقدح كيف حصل إلا إذا كان سبب تخلف الحكم عن العلة هو فقدان شرط، أو سبب تخلف الحكم عن العلة هو وجود مانع. فقدان شرط مثل تخلف، قلنا إن مثلا الزنا سبب عدة الرجم، طيب هذه العلة تخلف الرجم اللي هو الحكم بسبب ماذا؟ بسبب فقدان الشرط وهو الإحصان، هذا لا يقدح، هذا لا يقدح لأنه إنما تخلف بسبب فقدان الشرط، تخلف الحكم بسبب. كذلك المانع، قلنا إن القتل العمد العدوان هذا علة القصاص، قتل العمد العدوان للمكافئ هذا علة القصاص، لكن وجدنا من قتل عمدا وعدوانا ومكافئا ولم يقتص منه، السبب هو المانع، هو وجدنا أنه أب، بالتالي الأبوة منعت من القصاص.
وقيل إلا لهما أو واقع،
وقيل إلا لهما، وقيل القول الآخر، يقول العديد القول الآخر أنه لهما، معناها إنما لا يقدح، لا يقدح النقد في العلة التي رشحها المجتهد إذا كان النقد بمانع أو بشرط النقد، معناها إذا كان في هذه الصورتين لا ينقض في سواهما ينقض.
أو واقعي في معرض
استثناء أو مستثنى، أو واقعي بعد ذلك، كذلك إذا كان واقعا في معرض استثناء، معناها إذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب انتفاء الشرط أو بسبب وجود المانع أو بسبب الوقوع في معرض استثناء، بسبب وقوع العلة في معرض استثناء فهذا يقدح، مثال وقوع العلة في معرض استثناء جواز بيع العرايا، العرايا هي مرض عارية، هو بيع التمر على والعنب على رؤوس التمر على رؤوس النخل والعنب على رؤوس الكرم، بيعها بالتمر الجافي، بيعها التمر وما زال التمر على رؤوس النخل، بيعه بالتمر الجافي وبالعنب الجافي، هذا أصلا ربا ولكنه استثني، هذا مستثنى، ففيه ففيه نفس علة في العراية فيها نفس علة الربا ولكنها استثناها الشارع. فإذا قدح المعترض بالعراية فهذا ليس قادحا لأنها استثناها الشارع.
أو نصت بما لا يقبل التأويل والفخر.
أو نصت بما لا يقبل التأويل. مثال مثل مثلا يقال إن القرابة هي علة المراح. القرابة هي علة المراح. طبعا لا ينقض ذلك عدم إرث الكافر ولا ينقضه عدم إرث العبد ولا ينقضه عدم إرث ذوي الأرحام. ولماذا؟ لأن ذلك استثنته النصوص. أن ذلك استثنته النصوص معينة.
والفخر
فلو اعترض بالمعترض لا يقدح. أنا تخلفت هنا للنص على أن الكافر لا يريد المؤمن، أن العبد على العبد لا يريد.
ونصت بما لا يقبل التأويل والفخ إلا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة.